السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. أيها الحضور الأكارم، أشكر الله جل وعلا على أن يسر ما كان عسيرا، وقرب ما كان بعيدا، وألهمنا من أمرنا رشدا. ثم أشكر شيخ هذا المسجد الإمام الكريم والإخوة القائمين معه في إعداد وتبني هذه المحاضرات، التي أسأل الله أن ينفع قائلها وسامعها. ومجالس الذكر غذاء يحتاجه كل مسلم، فالحريص يتزود مثل هذه المجالس، لأنه حتى ولو خرج دون أن يستفيد فائدة فلا أقل من أن يشمله أو أن يشمله هم القوم لا يشقى بهم جليل. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. عودا على بدء، كما أشار الشيخ الكريم إلى أن الكلام سيكون عن إفشاء السلام، وحتى يكون الكلام متكاملا أبدأ بالكلام عن الحديث. فالحديث يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن ماجة والدارمي، والحاكم في مستدركه، وابن سعد في طبقاته، ومحمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل. وهذا الحديث له قصة يحسن إيرادها. فعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال عبد الله بن سلام: انجفل الناس إليه، أي أقبل الناس عليه. قال عبد الله: فاستثبت وجهه، هذا الكلام قبل أن يسلم، فعلمت، فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعته يقول، أو من أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس. فلو قيل بأن هذا الحديث هو أول حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن ذلك بعيدا. وفي قول الصحابي رضي الله عنه: فاستثبت وجهه، فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يدل على أن رؤية المحيا وأن وجه الشخص قد يكون دالا على صلاحه وخيريته. ذكروا أن ابن سيرين رحمه الله كان إذا دخل السوق ترك بعض الباعة متاجرهم ورأوا إلى وجهه، ثم ذكروا الله عز وجل. وقال جعفر الصادق: كنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع ازددت طاعة لله عز وجل. يصدق هذا ما رواه الإمام أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. فبعض الناس منذ أن تراه تذكر الله تعالى لما حداه الله من النور والبهاء. بكل حال، الصحابي الجليل هو عبد الله ابن سلام ابن الحارث ينتهي نسبه كما قال ابن سعد إلى يوسف بن يعقوب عليه السلام عليهما الصلاة والسلام، وكنيته أبو يوسف. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن يوسف بن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه ومسح على رأسه، فكنية هذا الصحابي أبو يوسف عبد الله ابن سلام. وهناك كنية أخرى ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء وهي أبو الحارث، لكن الأشهر والأصح أن كنيته أو أنه يكنى بأبي يوسف، وهذه الكنية هي التي ذكرها أو ذكرتها كتب التراجم ككتاب الكنى للدولابي وكتاب الكنى للمسلم ابن الحجاج وتهذيب الكمال للمزي وابن حجر في التقريب. أما سير أعلام النبلاء فقد ذكر الذهبي بأنه يكنى في أبي الحارث، ولعل هذا والله أعلم سبق قلم، لأن الذهبي نفسه في تاريخ الإسلام كناه بأبي يوسف. هذا الصحابي الجليل من أهل الجنة، فقد ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض بأنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فخرج عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. ومن مكارمه أنه رأى فيما يرى النائم أنه قد أمسك بيده بعروة، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى. وعبد الله بن سلام كانت اليهود تعظمه وتفاخر به في المدينة وتعده من خياره. ولقصته سبب عجيب في تناقض وخبث شرار اليهود. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابن سلام عبد الله بن سلام عن أسئلة ثلاثة، كان من ضمن الأسئلة بما يشبه الرجل والده، أو كيف يكون شبه الولد إذا ولد بأمه أو بأبيه، وما هو أول طعام أهل الجنة. شاهد المقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال: لا يعلم هذا إلا نبي يقوله ابن سلام. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني بها جبريل آنفا، أي أخبرني جبريل بذلك العلم من الله عز وجل، كما قال ربنا: وعلمك ما لم تكن تعلم. قال ابن سلام: يا رسول الله، لما أسلم إن اليهود قوم به فاسألهم. فجاء نفر من يهود، وابن سلام قد اختبأ عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر يهود، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج إليهم رضي الله تعالى عنه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال اليهود: شرنا وابن شرنا. فانظر كيف نقضوا مبدأهم قبل أن تجف أرياقهم من مبدأهم السابق، ولكنهم كما قال رضي الله تعالى عنه: قوم كفر. عبد الله بن سلام من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنه ثلة من الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد أسلم عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن إسلامه كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وهذا القول شاذ باطل مخالف لما في الصحيح. الصحيح أنه أسلم عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أما القول الآخر فيعزى للشعبي وليس له وجه من الصواب. وأما وفاته فأكثر كتب، بل جميع كتب التراجم أو أغلبها تنص على أنه مات في العام الثالث والأربعين، الثالث والأربعين الهجرة النبوية. أما ما ورد في كتاب المغني في ضبط أسماء الرجال الهندي من أنه مات في سنة 33، فلعل ذلك من تصحيف الطابع أو الناسخ. وهو الصحابي يقال له كما عرفنا عبد الله ابن سلام. وقد أشكل لفظ سلام على بعض أهل العلم، هل هو عبد الله بن سلام أو عبد الله بن سلام؟ الصحيح أنه عبد الله بن سلام بالتخفيف، بل قد جزم أبو علي الحسيني بأن كل من في العلماء والمحدثين سلام بالتشديد، يعني سلام كأبي عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال، قال كل ما في الإسلام من العلماء والمحدثين بالتشديد إلا الصحابي عبد الله بن سلام ومحمد بن عبد الوهاب بن سلام المعتزلي. أيضا يضاف إلى هؤلاء شيخ الإمام البخاري عبد الله محمد بن سلام البيكندي. اختلف في لامه، هل هو محمد بن سلام أو محمد بن سلام؟ وقد صنف بعض أهل العلم كابن نصر الزبيدي رسائل في ضبط اللام، وابن حجر في التقييد يختار التخفيف محمد بن سلام. المهم يهمنا أن نعرف أن الصحابي اسمه الصحيح ابن سلام وليس ابن كلام. هذا الحديث هو أول حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وقد بدأه بقوله يا أيها الناس. يا أيها الناس نداء لمن حضر يتمثل، ولمن غاب إذا بلغه ما حضره غيره، ونداء أيضا وتنبيه للحاضرين أن ينقلوا العلم للغائبين. في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو في ندائه عليه الصلاة والسلام للجمع أو للجميع تنبيه على أن ما سيقال يهم جميعا دون أن يهم بعضهم دون الآخرين. أفشوا السلام، الإفشاء هو النشر والذيوع. يقال لبهيمة الأنعام إذا انتشرت في المرعى فشت الأنعام، يعني انتشرت. ويقال الحبر إذا وضع على كاذب الرقيق ثم انتشر في الخرقة مشى فيها الحبر، قالوا فشى الحبر على الكاذب. ومن كمال الإسلام أنه يأمر بإفشاء بعض الأمور ويشرعها لجماعة لما فيها من إظهار التكاتف والتآلف، كصلاة الجمعة والجماعة، وكصلاة العيدين، وكقيام الليل صلاة التراويح للناس، وكإفشاء السلام، وكإعلان النكاح. فالإسلام دين كمال، اليوم أكملت لكم دينكم. قال ابن كثير فلا كمال بعد إكمال الله، ولا تمام بعد إتمام الله عز وجل. فالإسلام يشرع أو يضيع الأمر للناس إن كان فيه مصلحة، سواء كان ترغيبا كالصلوات الخمس أو كان ترهيبا كإقامة الحج وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ففي إشاعة الحج مصالح كثيرة. أولا إظهار حكم الله تعالى، وثانيا حتى يرتبع من قد تسوله نفسه بالشر، وثالثا ويشفي صدور قوم المؤمنين إن كان المقام عليه الحد كافرا، وتقر عيونهم بتحكيم أو بإقامة الحد إن كان المقام عليه الحد غير كافر. إذن الإفشاء بحسب المصلحة الشرعية. ولهذا قال بعض أهل العلم عند قول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني قد يكون في إفشاء الصدقة مصلحة. وقد ذكروا أن أبا الزناد من أهل الحديث كان يقسم زكاته من على منارة المسجد، يعدل هذا الفعل لأن بعض التجار قد منع زكاته، فإذا أظهرها أمام الناس أبو الزناد اضطر الآخرون إلى إخراجها، ولعل هذا قضية عين لا يقاس عليها غيرها. المهم متى ما كان في إخراج الأمر مصلحة شرعية أظهر ذلك الأمر، ومتى ما كان في ستره مصلحة شرعية ستر ذلك الأمر. أفشي السلام. السلام اسم من أسماء الله تعالى، ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله هو السلام. بل جاء في سورة الحشر، فالسلام اسم من أسماء الله ثابت بالكتاب والسنة. الكتاب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هذا هو الشاهد. أما في السنة فكما سمعنا في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وأيضا روى البخاري في الأدب المفرد. وهنا فائدة علمية، البخاري له كتاب مستقل اسمه الأدب المفرد، وفي صحيحه كتاب سماه كتاب الأدب، فإذا قيد الأدب بالمفرد فهو خارج الصحيح. قد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن في الأدب المفرد ثلاث فوائد أو فيه ثلاث مزايا. الأولى أن فيه أحاديث كثيرة ليست في الصحيح، والثانية أن الموقوفات فيه قليل، والخاصية الثالثة أن فوائده كثيرة. وقد طبع الكتاب لتحقيق أو نشره محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وشرحه الكيلاني فضل الله الصمد كيلاني أو جيلاني، ثم طبع أخيرا مقسم إلى ضعيف إلى صحيح، قام بذلك محدث الإسلام الشيخ ناصر الألباني أسلمه الله في فردوسه الأعلى. السلام اسم من أسماء الله، وقد ذكر الزجاج في كتابه اشتقاق أسماء الله الحسنى والقرطبي في تفسيره وغيرهما أن للسلام ثلاث معاني بحق الله عز وجل. السلام أي السالم من العيوب والنقائص، فأسماء الله تعالى وصفاته بالغة في الكمال والحسن لا تعتريها أو لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، إذن السالم من العيب والنقص. المعنى أو الخاصية الثانية هو المسلم على عباده سلام قولا من رب الرحيم. والخاصية أو المعنى الثالث هو الذي سلم الخلق من ظلمه، إذن السالم من العيوب والمسلم على عباده والذي سلم الخلق من ظلمه. وهنا وقفة، يسمع من بعض الناس قول ظلمك الله كما ظلمتني أو ظلم الله الظالم، وهذا الكلام حرام لا يجوز. إذا كان لا يجوز أن تصف الله تعالى بصفة لم يصف بها نفسه، فكيف أن تصف الله بصفة نزه الله عنها نفسه؟ وما ربك بظلام العبيد،
ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ظلمناه. وفي الخبر القدسي عند مسلم عن أبي ذر مرفوعا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن قول بعض الناس ظلم الله من ظلمني، أو ظلم الله الظالم، أو أسأل الله يظلمك، كل هذا حرام لا يجوز، لأنك تصف الله بصفة نفاها الله تعالى عن نفسه. السلام كما علمنا جميعا اسم من أسماء الله تعالى، ويتعلق به أحكام كثيرة، فهناك فوائد تربوية واجتماعية وفوائد عقدية وعلمية وغيره. وحتى يكون الكلام سهلا أو مجتمعا، فسأذكر لكم الكلام مرتبا على مسائل، وقد يكون الترتيب غير متناسب، لكن الأهم أن نسمع الفائدة جميعا. وقبل أن أنسى، هذا الحديث قد روي بألفاظ متقاربة عن غير عبد الله بن سلام، لكن اللفظ الأكمل هو ما رواه عبد الله بن سلام كما سمعنا، وإلا فقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ قريب. وهناك زيادة في الحديث، الحديث في 4 خصال: أشهد السلام، وأطعم الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام. جاءت زيادة في رواية أبي هريرة: واضرب الهام. لكن هذه الزيادة لا تصح، ذكروا أن في إسنادها عثمان ابن عبد الرحمن الجمحي، قال البخاري فيه مجهول، فهو علة هذه الزيادة. فتبقى الخصال أو الصفات 4: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام، وصلة الأرحام. عودا على بدء، يقال من المسائل السلام: المسألة الأولى أن السلام أول أمر أمر الله عز وجل الملائكة أن يقولوه لآدم عليهما الصلاة والسلام. ففي البخاري أن الله لما خلق آدم قال: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فسلم عليهم فردوا عليه السلام. ولاحظوا التشابه، أمر الله آدم بأن يبدأ بالسلام، ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان أول ما أمرهم به أن يفشوا السلام. المسألة الثانية سأختصر حتى لا أطيل: من الأحق بالسلام؟ جاء ذلك مفسرا أو موضحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. الحديث مسلم، وذكر بعض الشراح من الحكم فيه أن سلام الراكب على الماشي حتى يكسر الراكب الكبر، فالإنسان إذا ركب قد يتعاظم على من تحته، فإذا سلم طرد الكبر عن نفسه. أما سلام الماشي على القاعد فقال بأن الماشي يشبه الداخل على أهل البيت وهم جلوس، والمشروع أن يسلم الداخل على أهل البيت. وأما سلام القليل على الكثير لأن الكثير أو لأن حق الكثير أولى من حق القليل. ثم قد يقول قائل: لو تقابل راكبان في سيارتين أو على دابتين، أو تقابل ماشيان، من يبدأ بالسلام؟ يقال: ليس الأمر واجبا في الكبير في الصغير أن يبدأ، لكن الأولى والأكمل أن يبدأ الصغير بالسلام. ولو بدأ الكبير على الصغير لكان مأجورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، أولى الناس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المسألة الثالثة، إذا سلم رجل على جماعة، دخل أحد الناس على جماعة وهم جلوس فقال السلام عليكم، فهل يرد جميع أم يكفي أن يرد أحدهم؟ لو رد الجميع قد يكون في ذلك مشقة، قد يكون مجمع علمي لدرس أو حلقة، فجاء الأمر بالتيسير، يجزي عن الجماعة إذا سلموا أن يسلم أحدهم. لو مرت جماعة على جماعة يجزي من الجماعة المارة أن تسلم، يسلم أحدهم وأن يرد من صوب الجلوس واحد منهم. ولو سلم الجميع ورد الجميع من الطرفين، يعني سلم جميع القادمون ورد جميع من الجالسين، لا أجر جميع، لكن السؤال أن سلام الواحد عن القادمين ورد الواحد عن الجالسين يخرج الجميع من دائرة الإثم. المسألة الرابعة، هل يكرر السلام أم لا؟ ورد في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة، وكان إذا تكلم تكلم ثلاثة. هل يفهم من هذا أن الإنسان إذا دخل قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم؟ لا، مجموع الروايات ومفهوم الأحاديث يدل على أن إعادة السلام لها حالة خاصة. ذكر النووي أن إعادة السلام محمولة على إذا كان المكان الذي كان جمع كثيرا فأراد أن يسلم الجميع حتى يحظى بإسماع الجميع. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن إعادة السلام محمولة على إذا غلب على ظن المسلم أنه لم يسمع، هب أنك دخلت مكانه ثم سلمت على من حولك فلم يرد أحد، فالمحمل المسلم أن يقول لعله لم يسمعوا، لعل صوتي كان ضعيفا. أما إذا سمعوا ورد السلام فلا يعد السلام مرة أخرى. أيضا المسألة الخامسة من السنة الجهر بالسلام، لأن في إظهار الجهر بالسلام خصائص: واحد، حصول الحكمة من إفشاء السلام. لو سلم الإنسان سرا ما ظهرت المصلحة الشرعية، لكن إذا جهر بالسلام تحققت المصلحة الشرعية، هذا أولا. ثانيا أنه موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام. ثالثا أن من حق المسلم، أنه من حق المسلم على أخيه، حق المسلم على المسلم خمس وكلفظ ست، وذكر منها إفشاء ورد السلام. فإذا كان السلام سرا لم يصل الحق إلى أخيه. سلم رجل على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان تسليمه خفضا قليل الصوت، فقال إذا سلمت فأسمع فإنها تحية مباركة طيبة. المسألة السادسة، تعليم السلام. بعض الناس لا يخص بالسلام، وهذا لا ينبغي بل لا يجوز، لأن في تخصيصك بالسلام لقوم دون آخرين فيه مفاسد. هب أن رجلا دخل علينا فقال السلام عليك يا فلان وخص أحدنا بالسلام، خالف أداء الحق للمسلمين، إذا لقيت فسلم عليه وأنت لقيت إخواني فارق السلام عليهم جميعا. ثانيا أن هذا العمل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخالف الهدي النبوي ومن علامات الساعة في آخر الزمن. قال صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة السلام على الخاصة على المعرفة، وأن يمر غدو المسجد لا يسلم فيه ركعتين. السلام على المعرفة لا يسلم إلا على من عرف. مر رجل على ابن مسعود في جماعة له فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال صدق صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكون السلام على الخاصة. قد جاء إرشاد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لما سأله الصحابي أي الإسلام خير؟ قال إطعام الطعام، إلى أن قال وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. المسألة السابعة صيغ السلام، صيغ السلام القولية. هناك السلام عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء رجل فقال السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام عشر، ثم جاء آخر فزاد ورحمة الله فقال عليه الصلاة والسلام عشرون، ثم جاء ثالث فقال وبركاته فقال عليه الصلاة والسلام ثلاثون. جاءت رواية أظنها عند أبي داود، وذكرها الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في المجلد الثالث من السلسلة الصحيحة، أظن أن فيها زيادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، يقولها الراد ولا يقولها المسلم. فالمشروع والأفضل إذا قال لك قائل السلام عليكم أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والإنسان الحريص على الخير يطمع دائما إلى الأفضل. أيضا جاءت تحايا شرعية، منها قول مرحبا، لكن هذه الكلمة أو هذه التحية الأفضل أن تكون تابعة للسلام، ولا يكتفى بها عن السلام. في صحيح مسلم كتاب الإيمان، لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال بني القوم، قال من أنت؟ قال أنا رسول الله، قال نحن بنو عبد القيس، قال مرحبا بالقوم. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل القوم فقال له مرحبا فمرحبا به يوم القيامة. ذكرت هذه التحية بعينها بلفظها لأن بعض الناس فيما أذكر من قرأت في كتابه مقال منع إفشاء أو منع قول مرحبا، ويحتج هذا المانع بأن هذه من تحية أهل النار، لأن الله ذكر ذلك في سورة صاد لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا في إثر القرار. وهذا القول أي منع التحية المرحبا قول باطل مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنه. أما صيغ التحية الفعلية وإن كانت مثلا خارجة لكن نحطها، مثلا الثامنة من الصيغ الفعلية المصافحة والمعانقة والتقدير. أما المصافحة فلما روى الترمذي وغيره قال قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وفي بعض الروايات أو الألفاظ قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحا إلا تحاست خطاياهما كما تحاس الشجرة ورقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن المصافحة. المعانقة قالوا خاصة بالسفر، لأن هذا أو أكثر كلام أهل العلم على أن العناقة يكون في السفر وعليه عمل الناس اليوم، لكن ذكر بعض الشراح أو بعض أهل العلم أن يشفى العناق في الحضر إذا طالت الغيبة أو كان الزائر ذا فضل وذا وجاهة. احتجوا لهذا بما رواه الترمذي في الشمائل وغيره، وما رواه الترمذي في الشمائل ورواه غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى منزل بالتيهان أحد الصحابة، وفي القصة أنه لما رآه صحابي أتى فعانق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منزله بالمدينة، لكن لما كان الزائر أو لما كان الضيف هو أكرم ضيف وهو النبي صلى الله عليه وسلم فرح أبو التيهان رضي الله عنه فعانقه صلى الله عليه وسلم. أما التقبيل فقد ذكر أهل العلم أنه يقبل الرأس، وأما اليد فقد كره تقبيلها أو كره تقبيلها بعض العلماء. ونقل شيخ الإسلام عن بعض الفقهاء أنهم يسمونها السجدة الصغرى، كراهة لها. وفي بعض الروايات جاء عن بعض الصحابة أنهم قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية ما هو ثابت. وقد ألف الصواف من أهل العلم المتقدمين أبو الحنبلي كتابا سماه الرخصة في تقبيل اليد، جمع فيه الأحاديث والآثار، كما أفرد الزيلعي في نصب الراية مبحثا جمع فيه أحاديث وآثار كثيرة عن تقبيل اليد. أما تقبيل الخدين والفم فهذا ممنوع ولا يجوز، ويتأكد المنع التحريم إذا تحركت الشهوة أو علم من تحرك الشهوة، إنما المشروع قالوا تقبيل اليد أو تقبيل الرأس. المسألة التاسعة فيما يتعلق بالمصافحة والسلام النهي عن مصافحة الأجنبية. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعون بالكلام. الحديث الصحيح. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. وأيضا روى معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يطعن أحدكم في يده بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحمله. وأهل العلم بل المذاهب الأربعة على تحريم مصافحة الأجنبية. وإن قال بعض الناس يضع بين يده وبينها حجاب من قماش فهذا مرفوض سدا للذريعة وأخذا بظاهر النص. المسألة العاشرة مشروعية نقل السلام. إذا حملك إنسان سلام هذا من الأمانة وعليك أن تبادر به. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقال رضي الله تعالى عنها وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، أو عليه السلام ورحمة الله. وجاء عند النساء وغيره وعليك وعليه السلام. جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا ذر فلان يقرأ عليك السلام، فقال هدية طيبة ومحمل خفيف، يعني نقلت إلي شيئا ما كلفت وهو طيب في نفسه. المسألة 11 مشروعية إعادة السلام ولو قصر الفاصل. دخلت في منزل أو على جماعة ثم خرجت أو اشتغلت بأمر ثم رجعت إليها بعد فترة يسيرة، فالأفضل لك أن تسلم. ثم لو ذهبت مرة ثانية ورجعت ثالثة فالأفضل أن تسلم. يشهد لهذا ما ثبت عن المسيء في صلاته الصحابي الجليل واسمه فيما أذكر خلاد بن رافع أنه دخل فصلى ثم جاء النبي عشان فسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل، فذهب فصلى في المسجد ثم رجع والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، فجاء فسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم جاء الثالث فسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني الحديث بطوله. أيضا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمشون سويا، فإذا فرقت بينهم شجرة أو حجر ثم التقيا سلم بعضهم على بعض. المثل الثاني عشرة فضل البدء بالسلام. في المتهاجرين من يهجر صاحبه قال صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، وفي أبي داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم أولى الناس من بدأهم بالسلام. وعلينا أن نحرص أن نكون من السباقين في الخيرات، وكلما حرص المسلم أن يكون من السباقين ارتفعت درجته عند الله عز وجل في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، قال بعض المفسرين هو من فرط في الواجبات، ومنهم مقتصد من اكتفى بالواجبات، ومنهم سابق بالخيرات من حافظ الواجبات وتكثر بالقربات وسارع إليها. ومن عقبات الشيطان السفر التي ذكرها ابن القيم إشغاله بالمفضول عن الفاضل. لا تكون من المفضول، ولكن احرص أن تكون فاضلا سباقا بالخير. المسألة الثالثة عشرة: مشروعية السلام عند الدخول وعند الخروج. دخلت في مجلس فسلم على أهله، فإذا خرجت فسلم على أهله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه: إذا دخل أحدكم فانتهى به المجلس فليسلم، فإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى، أو ليست الأخرى بحق من الأولى. أخرجه الإمام أحمد. المسألة الرابعة عشرة: من الأفضل الأدب والمشروع والأفضل إذا دخلت وأردت الكلام أن تبدأ بالسلام قبل الكلام. هذا هو الأفضل الأصل. قد ورد عند الترمذي حديث: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، بمعنى أن حق أن حق المسلمين أن تبدأهم بالسلام، وهذا حق مشاع للجميع. المثل الخامس عشرة: السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم في الصحيحين. والسلام على الصبيان فيه مصالح كثيرة: واحد، إفشاء اسم من أسماء الله تعالى. اثنان، التحبب إليهم وتحبيبهم إلى فعل الخير. الثالث، التواضع. الرابع، تعليمهم الخير.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
المثل الخامس عشرة: السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم في الصحيحين. والسلام على الصبيان فيه مصالح كثيرة: واحد، إفشاء اسم من أسماء الله تعالى. اثنان، التحبب إليهم وتحبيبهم إلى فعل الخير. الثالث، التواضع. الرابع، تعليمهم الخير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. روى الحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أي علموهم، علموا أولادكم الخير، أهليكم علموهم الخير والصلاة، فإذا مرت على صلاة فسلم عليهم. ربما أن سلامك هذا يؤثر فيه ويزداد حبا لك وحبا للسلام، فهذا حاصل ومرئي ومحسوس. المسألة السادسة عشرة: إذا دخل على مكان فيه نيام، فيه أناس نائمون، المشروع أن تسلم، لكن كيف تسلم؟ بصوت عال؟ لا، شرع رفع الصوت إذا كان الناس كثير أو في مكان فيه إزعاج وضوضاء حتى يسمع من حوله. أما إذا كان المكان فيه نيام، فقد روى مسلم في صحيحه عن المقداد بن أسود رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه أكل غذاء ثم ناموا أو نام مع بعض أصحابه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يشبع اليقظان ولا يوقظ النائم. هذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة: كان خلقه القرآن، يتأدب بأدبه، يأتمر بأمره وينتهي عند نهيه. وإنك لعلى خلق عظيم، يقول عز بن عبد السلام من الشافعية: وتعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم العظماء وهو الله عز وجل. أيضا مسألة 17 السلام على المرأة مشروع لعموم الأحاديث، لكن أهل العلم ذكروا تفصيلا حسنا في ذلك فقالوا إذا كانت المرأة عجوزا فيشرع السلام عليها. طبعا المحارم يجوز على جميع، أما إذا كان من غير المحارم فإن كانت عجوزا فيسلم عليها، وإن كانت شابة فترك السلام أولى خشية الفتنة. ويتأكد هذا ويحرم إذا علم أن ذلك يفتح بابا عليه من فتنة، حتى ولو كان المسلم عليها عجوزا، متى ما كان فيه فتح باب فتنة فلا يجوز. وأما السلام على العجوز غير المحارم ففي البخاري عن سالم بن سعد رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا يأتون إلى عجوز تصنع لهم طعاما فيسلمون عليها، والخبر في البخاري. المهم متى ما كان هناك فتنة أو خشية فتنة فلا يجوز السلام. المسألة 18 إذا دخل على مجلس فيه خليط من المسلمين والكافرين فماذا نعمل؟ تسلم، لكن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، تكون النية والقصد مقصورة على من؟ على المسلمين. قال البخاري رحمه الله: باب من مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليه. ثم ساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليزور سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فمر على مجلس فيه قوم من المنافقين مع المسلمين فسلم عليهم. والقصد أن يكون السلام كما قال أهل العلم على المسلمين لأنهم أهل السلام. المثل 19 بعض الناس إذا مر على مجلس فيه قوم من المسلمين والكافرين فالأمر السابق قال السلام على من اتبع الهدى، يقال لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام لما مر على مجلس فيه خلق من المؤمنين والكافرين ما قال السلام على من اتبع الهدى، وانما قال سلم تسليما شرعيا يقصد به من يستحقه المسلمون. اما هذه العباره السلام على من اتبع الهدى فقد كتبها النبي عليه السلام الى هرقل كافر. المساله 20 هل يبدأ السلام بالكافر؟ لا، لا يبدأه. في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، أخرجه مسلم. وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. هنا اختلف أهل العلم، فإذا قال الكافر السلام عليكم، طبعا إذا قال السلام عليكم وتأكد فقولوا عليكم، إن كان خيرا فلك وإن كان شرا فعليه. أما لو قال السلام سمعته يقول لا سلام عليك، كان ترد؟ يقول بعض أهل العلم نعم، يقول قال وعليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام، لأنه دعا بالسلام. لكن الأولى والأرجح أن تقول وعليكم بظاهر النص وعدم التفريق بين إظهار اللام أو عدم إظهارها. المسألة 21 هل يبدأ الكافر بتحية من باب الترغيب؟ ذهب أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره إلى أنه يبدأ بتحية لكن بغير السلام تألفا لقلبه، كقول كيف أصبح، كيف أمسيت، من باب التألف لقلبه. أما السلام فلا، لأن شعار السلام يختلف عن غيره. المسألة 22 السلام على المصلي. إذا دخلت على مسجد وهم يصلون فهل تسلم أم لا؟ في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه رد السلام عليهم فقال وعليكم السلام، كما في مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن هذا الأمر نسخ، كان في أول الإسلام، فلما يقول مسعود كنا نسلم عليه نرجع عليه السلام، فلما قدم ورجعوا من النجاشي الهجرة سلموا عليه فلم يرد عليه السلام لفظا، وإنما رد عليه الإشارة، يعني السلام المصلي مشروع لكن الرد من المصلي يكون بالإشارة لا باللفظ. كيف اللفظ أو كيف تكون الإشارة بالرد؟ هذه المسألة 23، كيف الرد كيف يكون الرد إشارة على من سلم؟ أنت تصلي فدخل عليك رجل فقال السلام عليكم، وصف بعض الصحابة رضي الله عنهم سلام الأنصار على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان يرد عليه الإشارة، قال كان يرد إشارة هكذا. جاء في بعض الروايات أنه كان يرد عليه إشارة بإصبعه، وفي بعضها إشارة برأسه، وفي بعضها إشارة بيده، وفي بعضها إشارة بكفه. هذه 4 حالات، ولا تخلو هذه الحالات أو بعضها من بعض. والثالث حد علمي فيما الآن الإشارة بالكف. كيف تكون إشارة بالكف؟ بين الراوي جعفر بن عون قال يقول بيده هكذا، وبسط جعفر كفه فجعل بطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء، سلم يا رجل، فما عجل أن تقول هكذا إشارة عليه أو ردا على سلامه اللفظي ترد إشارة. فإن ثبتت رواية الإصبع والرأس صحيح لا بها، وإن لم تثبت فتكفي أو يكفي الرد بالإشارة من يكفي. مسألة أخرى تتعلق بالسلام على المصلي، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السؤال قبل الأخير من المجلد 22 فتاوى، نفس السؤال السابق، إذا دخل رجل على المسجد في المسجد هل يسلم؟ يفرق شيخ الإسلام رحمه الله فيقول إن كان المصلي أو المصلون يعرفون الرد إشارة فيسلم عليه، يعني يعرفون السنة في الرد بالإشارة فيسلم عليه، وإن كانوا لا يعرفون فلا يسلم عليه حتى لا يقطعهم عن صلاتهم الواجبة بأمر مسؤول، أن قد يرد ردا نفضيا فيخل في صلاته. المسألة 24، هل النهي عن مصاحبة الإشارة للسلام في غير الصلاة؟ يعني استفدنا قبل قليل أن المصلي يسلم في صلاته، لكن المسألة 24 جاء نهي عن الإشارة مع السلام، قال صلى الله عليه وسلم لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة بالأكف والرؤوس، لا تشير يدك، قالوا لأن الإشارة كما جاء في النص النبوي تشبها، لأن الإشارة تشبهم وأنت منهي عن التشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم. لكن هناك حديث رواه البخاري أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نساء فسلم عليهن وأومأ بيده. أجابوا عن هذا الحديث بأنه لا يصح، لأن في إسناده رجل أو لأن في إسناده رجلا اسمه شهر بن حفص، وعلى صحة الحديث فقد جاء في بعض الروايات أنه سلم عليهن لفظا، فإذا سلم باللفظ فلا مانع من أن يشير بيده، لكن الأكمل قالوا إذا تمكن من إيصال السلام باللفظ فلا يشير، فإن دعت الحاجة إلى الإشارة فيشير. مثل سلمت على شخص بعيد ما يراك أو لا يستطيع أصلا لا يستطيع أن يسمع كلامك فتشير له، أو شخص مثلا في سيارة ومرق يغلق على نفسه الزجاج وأنت ذلك إما لمطر أو لبرد أو مشاكل، ولو تكلمت ما سمعتها فتشير. أيضا السلام على الأصم، من لا يسمع لو سلمت عليه ورفعت الصوت لن يسمع كلامك، فإذا أشرت فهم أنك تسلم. ولهذا ذكر الفقهاء في كتاب أو في شرح الأذان أو في معنى الأذان أنه يضع يديه في أذنيه حتى يعرف الناس وبالأخص من لا يسمع أصم يعرف أنك تؤذن. المسألة الخامسة والعشرون عدم مشروعية السلام على من يقضي حاجته. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت لم أرد عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلا تسلم عليك، لأن الحالة لا تليق ويعظم ذكر الله تعالى. لكن هل السلام عليه محرم أو لا تكره كراهة التنزيه؟ وقال بعضهم الأصل التحريم، فإن قدر أنه سلم ثم توضأ فرد السلام عليه. قد جاء أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحيح فقام فضرب الجدار بيده ومسحها ثم قال وعليكم أو رد عليه السلام. وعليه فلا ينبغي السلام على من يقضي حاجته، كما إذا دخلت في مكان دورة المياه والناس في دورات المياه يقضون حاجتهم فلا تسلم، أما إذا كان في ناس يتوضؤون فلا حرج. المسألة 26 السلام عقب الفراغ من الصلاة الفريضة، هذا من البدع. لماذا كان من البدع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مئات الآلاف من الفرائض وكذا أصحابه، ولم يؤثر أن أحدهم سلم عقب الفراغ على من على يمينه أو على من على شماله. المسألة حتى خصر 27 السلام إذا دخلت والخطيب يخطب الجمعة لا تسلم، لا تسلم الناس إذا كنت أنت مأمور، لأن لا تقول لمن تكلم أوفك، إذا فلا تسلم حتى لا تؤثر نفسك ولا تشغل من كان مستمعا لكلام الخطيب. المسألة 27 السلام على قارئ القرآن، بعض الناس يتحرك لا سلم عليه يقطع القراءة ثم يبدأ السلام، أما إذا كان الداخلون كثير فلا ينبغي إسلامه وبخاصة إذا كان يقرأ في جمع. المسألة 29 إذا دخلت بيتا غير مسكون فالمشروع أن تسلم، لما لعموم آية النور فسلموا على أنفسكم، ولقوله صلى الله عليه ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا دخلت البيت غير مسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يرد عليه الجن أو يسلم على الجن الصالحين كان فيه جن أو كما قال بعض الملائكة. المهم لا مانع بل يشرع لك أن تسلم ولو كان البيت خاليا. المسألة 30 يبدأ بعض الناس بقول المسألة 30 السلام على أهل القبور وهو مشروع، إذا زار الإنسان مقبرة أن يسلم على الموتى كما هو من فعله صلى الله عليه وسلم، والسلام معلوم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقبلين منا والمستأخرين يغفر الله لنا ولكم، أو كما أثر عنه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا إشكال في مسألة السلام على الموتى، جاء في بعض الروايات عن جابر بن سليم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وعليك السلام، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. هذا إشكال لأنه عليك السلام يحيي بها الأحياء بعضهم بعضا، وتحية الموتى كما سمعنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فكيف يخرج هذا الحديث بأن عليك السلام فعلية الموت. ذكر أهل العلم الخطابي وغيره أن هذا هو المعلوم عندهم في الجاهلية، أن عليه السلام كانوا يعني يخصون بها الموتى، كما قال الشاعر في وفاة قيس بن عاصم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء يترحم، وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. قيس بن عاصم جاء في حديث عند الحسن بن عرفة فيه ضعف أن النبي عليه السلام سماه سيد أهل الوبر. بكل حال نفهم أن قول النبي عليه السلام لا تقع عليك السلام فإنها تحية موتى الإخبار عن حال الجاهليين، يعني إخبار عن الواقع لا عن الشرع. هكذا خرج ذلك بعض أهل العلم. المسألة الثانية والثلاثون الأخيرة من ثمار السلام. ثمار السلام كثيرة، منها: واحد، أن إفشاء السلام إفشاء اسم من أسماء الله عز وجل كما تقدم الحديث بذلك. الثمرة الثانية أن إفشاء السلام من أسباب المحبة بين المسلمين. والثالثة، الثمرة الثالثة، أنه من علامات الإيمان. والثمرة الرابعة، أنه من أسباب دخول الجنة. يجمع هذه الخصال كلها قوله صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. المسألة الخامسة، الثمرة الخامسة، أن إفشاء السلام من خير خصال الإسلام. لما سأل الصحابي الجليل ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، سأل النبي عليه السلام: أي الإسلام خير؟ قال: إفشاء السلام. الثمرة السادسة، إغاظة اليهود. روى البخاري في الأدب المفرد، روى ابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدكم اليهود على شيء كما حسدوكم على التأمين والسلام، فإذا سلمنا وأمنا فإن في ذلك إغاظة لشرار اليهود. الثمرة السابعة، أن البادئ والمبتدئ بالسلام من أولياء الله كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: أولياء الله الذين أو إن أولى الناس بالله، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، رواه أبو داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قد تقدم. الثمرة الثامنة، أن إفشاء السلام صدقة، فعند أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: وتسليمك على الناس صدقة. الثمرة التاسعة من إفشاء السلام، أن من إيصال الحق إلى صاحبه، حق المسلم على المسلم خمس أو ست، ومنها أن ترد السلام أو إفشاء السلام. الثمرة العاشرة، أن الإعراض، أن إفشاء السلام والإكثار منه طرد لخصة البخل. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا، أو أراد الرسول أن يبتاع عبقا، جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن لي جارا قد آذاه بعبق، فقال رسول الله: بعني إياه، فقال: لا. قال: هبني إياه، قال: لا. فقال: ما رأيت أبخل منك إلا من يبخل بالسلام. فإفشاء السلام إبعاد لصفة البخل الذميمة في الأخلاق. الثمرة الحادية عشرة، أنه أول، أن من فضل السلام من ثماره، أنه أول عمل قاله أو أمر به آدم، وكما أنه أول وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة. وختاما للفائدة ومن باب عزم الفضل إلى أهله، فإن هناك كتب أو هناك من المؤلفين من كتب عن السلام وأطال ضمن مجموع أو أفرده بمصنف مستقل، فمن أراد الزيادة عن أحكام السلام فلينظر كتاب الأدب مع شرحه في صحيح البخاري فتح الباري، وكذا كتاب الأدب المفرد، وكذا كتاب الآداب الشرعية لابن المفلح الحنبلي، وكذا كتاب عقد الزبرجدي في تحية أمة محمد لأسعد العصيمي، وكذا كتاب الآداب لفؤاد الشلهوب، وكذا كتاب السلام آداب وأحكام لسعيد العمر، وكتب غيرها، هناك كتب غير ما ذكر، لكن ذكرت هذا اكتفاء بها ولعلها تغني أو تشمل أكثر ما ذكره غيرها. ختاما وفق الله الجميع وشكر الله للجميع على حسن إنصاتهم وأدبهم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.